بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن الشيخ الأنصاري رحمه الله صاغ الركن الثالث بصياغة مفادها أنه يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، وهذه الصياغة ولدت إشكالا في إجراء الاستصحاب في موارد الشبهات الموضوعية في بعض الموارد والحالات. الحالة الأولى ما إذا كان الشك في بقاء أصل وجود الشيء، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. قلنا بناء على صياغة الشيخ الأنصاري الموضوع ليس محرز البقاء، فكيف يجري الاستصحاب؟ الحالة الثانية أن يكون الشك في بقاء صفة من الصفات، أي أن يكون الشك بمفاد كان ناقصة وليس بمفاد كانت تامة، ولكن الشك في بقاء الصفة له فرضان. الفرض الأول الشك في بقاء الصفة مع عدم الشك في بقاء الموصوف. الفرض الثاني الشك في بقاء الصفة مع الشك في بقاء الموصوف، ولنوضح ذلك بالمثال. كنا في الساعة الثامنة قاطعون بأن زيدا عادل، فالصفة هي العدالة والموصوف هو زيد، ثم شككنا في بقاء صفة العدالة. في الساعة العاشرة شككنا في بقاء صفة العدالة. تارة نشك في بقاء صفة العدالة مع قطعنا بأن زيدا لا يزال حيا، في الساعة العاشرة زيد أمامنا حي لكننا نشك فقط وفقط في بقاء صفة العدالة، وفي هذه الحالة لا شك في جريان الاستصحاب، لأن الشك في بقاء الصفة موضوعه محرز وهو زيد، حياة زيد محرزة البقاء، فالموضوع محرز البقاء فلا إشكال. إنما الإشكال فيما لو شككنا في بقاء عدالة زيد مع شكنا في شنو؟ في بقاء حياته أيضا. أصلا ما ندري هل هو حي أو لا، وعلى تقدير حياته عادل أو لا. هنا هل يمكن أن نجري استصحاب العدالة أو لا يمكن ذلك؟ على صياغة الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن العدالة موضوعها شنو موضوعها؟ حياة زيد. وهذا الموضوع محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، لأننا نشك في حياة زيد، فالموضوع ليس محرز البقاء. بينما الشيخ الأنصار يقول لا بد أن يكون الموضوع محرز البقاء، فلا بد أن نقول بعدم جريان استصحاب، مع أنهم قالوا بإمكان جريانه. هذه مشكلة ثانية بناء على صياغة الشيخ الأنصاري. قال وكذلك سببت، يا هي اللي سببت صياغة الشيخ الأنصاري للركن الثالث، سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود، مو أصل صفة الوجود كما في الحالة الأولى، كالعدالة. وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا. وهنا الاستصحاب شنو يجري؟ لأن الموضوع محرز البقاء، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوع العدالة وهو حياة زيد معلوم البقاء محرز البقاء، فلا مشكلة. وأخرى يشك في بقاء زيد حيا، ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته، فهنا الموضوع وهو حياة زيد محرز البقاء أو مشكوك البقاء؟ مشكوك البقاء، فكيف يجري استصحاب العدالة؟ وفي مثل ذلك كيف يجري استصحاب بقاء العدالة مع أن موضوعها وهو حياة زيد غير محرز؟ وهذه الاستشكالات الأول والثاني نشأت من الصياغة المذكورة، صياغة الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهي الصياغة المذكورة لا مبرر لها، ماكو ضرورة أن نلتزم وأن نشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع، إحراز بقاء الموضوع، لا هذا ليس ضروريا. ولهذا الآخوند الخراساني رحمه الله غير هذه الصياغة إلى صياغة أخرى، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها، يعني عن من؟ عن صياغة الشيخ الأنصاري، إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، سواء أحرز بقاء الموضوع أو لم يحرز بقاء الموضوع. وهي يا هي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، يعني في الحالة الأولى والحالة الثانية. شلون يعني؟ إذا جئنا إلى الحالة الأولى اللي هي شنو الحالة الأولى؟ الحالة الأولى الشك في أصل وجود الشيء، علمنا بأن زيدا موجود ثم شككنا في بقاء وجوده، الإشكال ماذا كان الإشكال؟ إن موضوع وجود زيد هو الماهية، وإذا شككنا في بقاء الوجود فقد شككنا في بقاء الماهية، فالموضوع ليس محرز البقاء فلا يجري الاستصحاب. الجواب كلا، لا نحتاج إلى إحراز بقاء الموضوع، بل نرى إلى نفس، ننظر إلى نفس القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. القضية المتيقنة هي حياة زيد، كنا على يقين بأن زيدا حي يعني وجود زيد عبر. القضية المتيقنة وجود زيد زين، والقضية التي نشك في بقائها، القضية التي نشك في بقائها ما هي؟ أيضا وجود زيد، بقاء وجود زيد. فالقضية المشكوكة هي وجود زيد بقاء، والقضية المتيقنة هي وجود زيد حدوثا. فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، وهي وجود زيد. غاية الأمر في القضية المتيقنة ملحوظة حدوثا، وفي القضية المشكوكة ملحوظة بقاء، لكن المشكوك والمتيقن واحد، وهو حياته أو وجود زيد. بعد ما ننظر علما إلى الموضوع والماهية، هل هو محرز البقاء أو ليس محرز البقاء؟ لا، القضية المتيقنة هنا متحدة مع القضية المشكوكة. وهكذا في الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ الشك في بقاء عدالة زيد. فالقضية المتيقنة ماذا كنا على يقين سابقا؟ عدالة زيد. والذي نشك في بقائه هو عدالة زيد. فالقضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوكة، ولا علاقة لنا بالموضوع، وهو حياة زيد، هل هو محرز البقاء أو ليس محرز البقاء؟ لا، وإنما نلحظ نفس القضية المتيقنة ونفس القضية المشكوكة، فنجدهما متحدتين، لأن القضية المتيقنة هي عدالة زيد، والقضية المشكوكة هي عدالة زيد، وليست أمرا آخر. هذا يكفي لجريان الاستصحاب. ولهذا قال: وهي يعني وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، في الحالة الأولى أصل وجود الشيء، والحالة الثانية عدالة زيد. وأما افتراض المستصحب عرضا وصفة، وافتراض موضوع له يعني للمستصحب، واشتراط إحراز بقاء الموضوع كما قال بذلك الشيخ الأنصاري، فلا موجب لذلك، أصلا ماكو داعي له. يكفينا في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ولا يشترط بقاء الموضوع كما قال الشيخ الأنصاري. هذا بلحاظ تطبيق الركن الثالث في الشبهات الموضوعية. ثانيا، تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية. إذا أردنا تطبيق الركن الثالث في الشبهات الحكمية لواجهنا صعوبات وإشكالات، سواء آمنا بصياغة الشيخ الأنصاري للركن الثالث، أو آمنا بصياغة الآخند الخراساني قدس سرهما، سواء آمنا بهذه الصياغة وهي بقاء الموضوع، أو آمنا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، على كلتا الصياغتين نواجه صعوبات واستشكالات في موارد الشبهات الحكمية. توضيح ذلك: أما بناء على الصياغة الثانية، هي صياغة من؟ صياغة الآخند الخراساني رحمه الله، وهي وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فيقال بأن الشبهات الحكمية ليس فيها وحدة للقضية المتيقنة والقضية المشكوكة، وإذا كان ليس فيها وحدة إذن يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا يجري الاستصحاب. لماذا لا توجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة في الشبهات الحكمية؟ الجواب: وذلك لأن الشك بنحو الشبهة الحكمية يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى الشك في أصل بقاء الجعل، بعبارة أخرى الشك في نسخ الجعل، يعني نحن قطعنا بأن المولى جعل هذا الحكم ما عندنا مشكلة، ثم شككنا أن هذا الجعل الصادر من المولى نسخ أو لم ينسخ. هنا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن القضية المتيقنة هي شنو؟ هي الجعل، والقضية المشكوكة هي بقاء ذلك الجعل، هل ذلك الجعل نسخ أو لا يزال باقيا؟ فالمتيقن هو الجعل، والمشكوك هو بقاء نفس الجعل، فالقضية المتيقنة والمشكوكة شنو؟ واحدة، فيجري الاستصحاب. ولكن هذه الحالة حالة نادرة وليس الشائعة في موارد الشبهات، الشك في النسخ، النسخ الحقيقي، هذا مورده شنو؟ نادر. إذا تذكرون درسنا هذا في الدليل العقلي، حيث قلنا إن السيد الشهيد قدس سره يؤمن بإمكان النسخ الحقيقي على مستوى الجعل والاعتبار، يقول ممكن، ولكنه مستحيل على مستوى المبادئ الملاك والإرادة. المهم، فإن كان الشك في النسخ فيجري الاستصحاب لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذا خارج عن محل كلامنا لأنه فرد نادر. أما إذا لم يكن الشك في نسخ الجعل، وإنما نحن قاطعون بصدور الجعل، وقاطعون بأن هذا الجعل لم ينسخ، المولى لم ينسخه، لكننا نشك في بقائه من جهة أخرى غير النسخ، يعني نشك في بقاء الجعل لا من جهة الشك في النسخ، لا، نحن جازمون بعدم النسخ، وإنما نشك في بقائه من جهة ارتفاع بعض الخصوصيات التي أدى ارتفاعها إلى الشك في بقاء الحكم، فليس لدينا شك في بقاء الجعل في الحقيقة. راح ننتقل إلى المجعول، راح ننتقل إلى المجعول إذا شككنا في خصوصية من الخصوصيات، يعني شككنا في بقاء ذلك الحكم. زين، وهذا يمكن أن يتصور في موردين. المورد الأول أن نقطع بصدور الجعل والحكم من المولى عز وجل ونقطع بأن هناك خصوصية مأخوذة في أصل جعل الحكم، يعني نقطع بأن هذه الخصوصية دخيلة في حدوث الحكم، ولكننا نشك في أن هذه الخصوصية هل هي دخيلة في بقاء الحكم أو ليست دخيلة في بقاء الحكم. يعني نقطع بأن حدوث الحكم منوط بهذه الخصوصية، ولكننا نشك أن بقاءه منوط بهذه الخصوصية أو ليس منوطا بها. ثم علمنا بتحقق هذه الخصوصية، فعلمنا بحدوث الحكم، ثم ارتفعت هذه الخصوصية جزما، مو نشك أنها ارتفعت أو لم ترتفع، وإلا صارت الشبهة موضوعية، بينما كلامنا في الشبهة الحكمية. مو نشك أنها ارتفعت أو لم ترتفع، لا، قاطعون بارتفاعها. زين، وإذا قطعنا بارتفاعها فإن كانت دخيلة في بقاء الحكم فقد ارتفع الحكم بارتفاعها، وإن لم تكن دخيلة في بقاء الحكم فلا يرتفع الحكم بارتفاعها، ولهذا نشك في بقاء الحكم بسبب ارتفاع هذه الخصوصية. توضيح ذلك بالمثال: نحن قاطعون بأن الحكم بنجاسة الماء الكثير مشروط أو مشروطة، النجاسة نفسها مشروطة حدوثا بالتغير بأحد أوصاف النجاسة. متى يصير الماء الكثير نجسا؟ متى يصير؟ إذا تغير. فنحن قاطعون بأن صفة التغير دخيلة في من؟ في حدوث النجاسة، يعني في حدوث الحكم، ولكننا نشك أن بقاء نجاسة الماء منوط ببقاء التغير أو لا، النجاسة باقية حتى لو زال التغير. إذن خصوصية التغير نقطع بدخالتها، وين نقطع بدخالتها؟ في أصل حدوث النجاسة، ولكننا نشك في دخالتها في بقاء النجاسة. ثم قطعنا بارتفاع التغير، هذا الماء اللي كان متغير قطعنا بأن تغيره شنو؟ زال. فإن كان التغير دخيلا في بقاء النجاسة لارتفعت النجاسة بارتفاع، ولو كان التغير ليس دخيلا في بقاء النجاسة فبارتفاعه النجاسة شنو؟ لا ترتفع، بل لا تزال باقية. فإذا زال التغير شككنا في بقاء النجاسة بسبب شكنا في ماذا؟ دهنا كم إن شاء الله؟ شككنا في بقاء النجاسة. لماذا شككنا في بقاء النجاسة؟ بسبب شكنا في زوال التغير؟ لا، لو كان بسبب شكنا في زوال التغير لكانت الشبهة شبهة موضوعية ونحن كلامنا في الشبهة. لا، شككنا في بقاء النجاسة لشكنا في دخالة صفة التغير. وين؟ مو في حدوث النجاسة، في بقاء النجاسة، على نحو الشبهة الحكمية أن الشارع هل أناط بقاء النجاسة ببقاء التغير أو لا. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهذا معنى أن القضية المتيقنة ما هي؟ القضية المتيقنة هنا هي نجاسة الماء المتغير حدوثا. هذه قضية متيقنة، قطعنا بأن الماء تغير وهو نجس. القضية المشكوكة ما هي؟ القضية المشكوكة هي بقاء نجاسة الماء، لكن يا ماء الذي زال عنه التغير. فالقضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير، والقضية المشكوكة نجاسة الماء الذي زال تغيره. فالقضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة، لم تتحدا فيختل الركن الثالث بصياغة الآخند الخراساني. هذا المورد الأول للاستشكال. المورد الثاني أن تكون هناك خصوصية من الخصوصيات نشك في دخالتها في الحكم حدوثا. أصل حدوث الحكم هل هو منوط بهذه الخصوصية أو ليس منوطا بهذه الخصوصية؟ هذا أمر مشكوك على نحو الشبهة الحكمية، وهذا هو فرق المورد الثاني عن المورد الأول. في المورد الأول ماذا افترضنا؟ أن الخصوصية دخيلة قطعا في الحدوث، مشكوكة الدخالة في البقاء. أما هنا لا، هذه الخصوصية مشكوكة الدخالة في أصل الحدوث، في أصل حدوث الحكم. كما في مثلا مسألة جواز التقليد، هل جواز التقليد كحكم شرعي مشروط بصفة الأعلمية أو ليس مشروطا بصفة الأعلمية؟ لو شككنا في ذلك فلدينا خصوصية وهي صفة الأعلمية، نشك في دخالتها في أصل الحكم وهو جواز التقليد. زين، فإذا كانت هذه الخصوصية متواجدة جزما في زيد، زيد هو أعلم من غيره، هنا الحكم يحدث أو لا يحدث؟ الحكم يثبت، الحكم أو لا يثبت وهو جواز التقليد؟ يثبت جواز التقليد جزما. لماذا؟ لأنه قدر متيقن. سواء اشترطنا الأعلمية أو لم نشترط الأعلمية، فزيد الأعلم يجوز تقليد. إذا تشترطون الأعلمية يا بزيد أعلم، وإذا ما تشترطون الأعلمية خو جبنا لكم شنو أعلم. فعلى كلا الفرضين زيد يجوز تقليد. فشوفون عندنا خصوصية دخيلة قطعا في الحكم أو مشكوكة، مشكوك، ثم قطعنا بمن بتواجدها، هذا يعني قطعنا، هذا يعني قطعنا بالحكم، لأن هذا هو القدر المتأكد. ثم زالت هذه الخصوصية، زيد اللي كان أعلم بعد ما صار شنو أعلم، إجا واحد ورا شنو وغلب على قولة شيخ محمد، زين فصار أعلم منه، فنشك في ماذا حينئذ؟ نشك في بقاء جواز تقليده. ليش نشك في بقاء جواز تقليده؟ لأن صفة الأعلمية قطعنا بزوالها، مو شككنا. لو شككنا أن الأعلمية زالت أو لا فهذه شبهة موضوعية، وإحنا كلامنا وين؟ في الشبهة الحكمية. قطعا زالت صفة الأعلمية 100% زالت. زين إذا قطعنا بزوال الأعلمية، فإن كانت صفة الأعلمية دخيلة وشرطا في أصل جواز التقليد، فهذا يعني أنه بزوال الأعلمية زال الحكم بجواز تقليده. أما إذا كانت الأعلمية ليس شرطا، فبزوال أعلمية زيد لا يزول جواز تقليده. الأعلم مو شرط الأعلمية، حتى لو راحت أعلميته هو مجتهد فيجوز تقليده. إذن قطعنا بزوال الأعلمية فشككنا في بقاء الحكم لشكنا في دخالة الأعلمية في أصل ثبوت الحكم. هنا أيضا يستشكل، هل يمكن أن يجرى استصحاب جواز تقليده أو لا نستطيع أن نستصحب بقاء جواز تقليده؟ الإشكال ما هو؟ الإشكال لا يجوز الاستصحاب. لماذا؟ قالوا لأن القضية المتيقنة ما هي؟ حينما قطعنا بجواز تقليده كان أعلم، أما الآن شككنا في بقاء الجواز وهو ليس بأعلم، فالقضية المتيقنة هي جواز تقليد الأعلم، والقضية المشكوكة هي جواز تقليد غير الأعلم، فلم تتحد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. ثانيا تطبيقه في الشبهات الحكمية. وعند تطبيق هذا الركن الثالث على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضا كما نشأت في الشبهات الموضوعية، لكن الفرق أن المشاكل في الشبهات الموضوعية وردت على صياغة الشيخ الأنصاري فقط، أما هنا على كلتا الصياغتين. إذ لوحظ أن، الآن نجي إلى صياغة الآخوند الخراسان، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له يعني للركن الثالث التي اختارها صاحب الكفاية وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية إلا في حالات الشك في النسخ، بمعنى إلغاء أصل الجعل اللي هو من الموارد النادرة، أي النسخ بمعناه الحقيقي الذي قال سيد الشهيد بأنه ممكن على مستوى الجعل ومستحيل على مستوى المبادئ، لكن هذا مورد نادر. وأما حيث لا يحتمل النسخ فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة. في الشبهات الحكمية لا تكون القضية المشكوكة هي نفس القضية المتيقنة، وإنما يشك في بقاء حكم القضية المتيقنة حينئذ. يعني شنو حينئذ؟ لا، وإنما يشك حين الشك شنسه، وإنما يشك في بقاء حكم القضية المتيقنة حينئذ، يعني حيث لا يحتمل النسخ. إذا كنا لا نحتمل النسخ فكيف نشك في بقاء حكم القضية المتيقنة؟ متى نشك؟ إذا تغيرت وزالت بعض خصوصيات كخصوصية التغير وخصوصية الأعلمية. وإنما يشك في بقاء القضية المتيقنة حكم القضية المتيقنة حينئذ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة في القضية المتيقنة، يعني المتواجدة في القضية المتيقنة، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول، إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، يعني نقطع بأنها دخيلة وين؟ في أصل الحدوث، ويشك في إناطة بقائه، بقاء من؟ بقاء الحكم ببقائها، ببقاء من؟ الخصوصية. فإذن الخصوصية دخيلة جزما في من؟ في ثبوت أصل الحكم، ولكن دخالتها في بقائه مشكوك. ثم فترتفع الخصوصية جزما، ارتفعت، مو نشك في ارتفاعها وإلا صارت الشبهة موضوعية، فترتفع تلك الخصوصية جزما. زين، إذا ارتفعت تلك الخصوصية فإن كانت دخيلة في البقاء، هذا معنى أن الحكم ارتفع بارتفاعها. أما إذا لم تكن دخيلة في البقاء فالحكم لم يرتفع بارتفاعها، فترتفع الخصوصية ويشك حينئذ في بقاء الحكم لشكنا في دخالتها في الحكم بقاء. مثاله كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، فإن خصوصية التغير دخيلة في أصل ثبوت النجاسة، لكننا نشك أن التغير دخيل في بقاء النجاسة أو ليس دخيلا، ثم قطعنا بزوال التغير فنشك في بقاء الحكم، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ نقول هذا الماء قبل زوال التغير نجس قطعا، الآن بعد زوال التغير نشك فنستصحب بقاء النجاسة، يجري أو لا؟ الجواب شنو؟ لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتغير، القضية المشكوكة نجاسة الماء الذي زال عنه التغير، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. المورد الثاني أو الوجه الثاني للاستشكال، بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم وليس في بقائه، اللي مثالها شنو؟ خصوصية الأعلمين. نشك من أول الأمر أن جواز التقليد مشروط بالأعلمية أو ليس مشروطا، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة. قطعنا بأن زيدا أعلم فيجوز تقليده قطعا، سواء اشترطت الأعلمية أو لم تشترط، فيفرض وجودها في القضية المتيقنة. إذ لا يقين بالحكم بجواز التقليد بدون هذه الخصوصية، إذا ما قاطعين بهذه الخصوصية لا يحصل القطع بالحكم. ليش لا يحصل قطع؟ لأن هذه الخصوصية لو كانت مشكوكة لا ندري أن زيد أعلم أو ليس بأعلم، فجواز تقليده راح يصير قطعي لو مشكوك، راح يصير مشكوك لاحتمال أنه مشروط بالأعلمية والأعلمية ليست محرزة، فلا يجوز تقليده. إذن متى نقطع بثبوت الحكم؟ إذا قطعنا بأن هذه الخصوصية موجودة، فإن كانت مشروطة فبها ونعمل، إن لم تكن مشروطة فنور على نور، يعني راح يصير قدر متيقن. ثم ترتفع هذه الخصوصية، كانت موجودة جزما ثم ارتفعت جزما، فيحصل الشك في بقاء الحكم، لأن هذه الخصوصية إن كانت مأخوذة فبارتفاعها ينتفي الحكم. فزيد إذا فقد الأعلمية فلا يجوز تقليده، أما إذا لم تكن دخيلة فالحكم باق، فشكنا في دخالتها وعدم دخالتها هو شك في بقاء الحكم وعدم بقائه. وفي كل من هذين الوجهين، يا وجهين، الوجه الأول والثاني اللي ذكرناهم، هناك قضية مشتركة بينهما، ما هي؟ في كلا الوجهين نقطع بزوال خصوصية، في كلا الفرضين نقطع بزوال خصوصية، لكن هذه الخصوصية الزائلة تارة نقطع بدخالتها في الحكم ونشك في دخالتها في البقاء كما في الفرض الأول، كما في صفة التغير، وأخرى هذه الخصوصية التي ارتفعت قطعا نحن نشك في دخالتها وين؟ في أصل ثبوت الحكم. هسه سواء كانت دخيلة في أصل الحكم أو كانت مشكوكة الدخالة في أصل الحكم، على كلا الفرضين قطعنا بارتفاع هذه الخصوصية، قطعنا بارتفاع التغير وارتفاع الأعلمية. وإذا قطعنا بارتفاع هذه الخصوصية فايش راح يترتب عليه؟ أن القضية المشكوكة تختلف عن القضية المتيقنة. في القضية المتيقنة كانت هذه الخصوصية موجودة، في القضية المشكوكة هذه الخصوصية شبيهة زائلة. ولهذا يقول وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لعلمنا بارتفاع الخصوصية. هذا الإشكال بناء على الصياغة التي ذكرها الآخوند الخراساني. ونفس الإشكال بلحاظ هذين الوجهين يرد على صياغة الشيخ الأنصاري، نفس الكلام يجي. نقول في قضية نجاسة الماء المتغير، الحكم بالنجاسة ما هو موضوعه؟ الماء المتغير جزما، زين. القضية المشكوكة بقاء النجاسة ما هو موضوعها؟ الماء الذي زال عنه التغير، فالموضوع باقي لو متغير تبدل الموضوع. إذن الموضوع ليس محرز البقاء بل هو محرز الارتفاع، هذا في الوجه الأول. زين، في الوجه الثاني، في الوجه الثاني لو قطعنا بزوال الأعلمية فموضوع جواز التقليد، ما هو موضوع جواز التقليد؟ هو زيد المجتهد الذي قطعنا بأعلميته. زين، القضية المشكوكة ما هي؟ القضية المشكوكة موضوعها زيد الذي زالت أعلميته، فتبدل الموضوع. لكن هنا ما نقول تبدل الموضوع قطعا، لأن موضوع جواز التقليد قد لا يكون مشروطا بالأعلمية، فبزوالها لا يتبدل الموضوع. لكن من جهة أخرى نحتمل أن الموضوع مشروط بالأعلمية، فبزوال الأعلمية يتبدل الموضوع. وعليه فإذا زالت الأعلمية شككنا في بقاء الموضوع، إن كانت الأعلمية ليست دخيلة فالموضوع باقي، وإن كانت الأعلمية دخيلة فالموضوع تبدل، فنشك في بقاء الموضوع. يعني الموضوع ليس محرز البقاء، لأن الموضوع إن كان الاجتهاد فقط دون الأعلمية فهو لا يزال باقي، أما إذا كان الموضوع هو الاجتهاد والأعلمية فهو شنو؟ فهو مرتفع، فنشك في بقاء الموضوع. كما أن حين نأخذ، فنطبق هذا المقدار، كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى للشيخ الأنصاري لهذا الركن نلاحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعل. موضوع الحكم هو القيود والخصوصيات التي أخذت مفروضة الوجود على نهج القضية الحقيقية، كما قلنا ذلك مرارا. مثلا الاستطاعة، نقول إن كان هناك مستطيع وجب عليه الحج. الأعلمية، إن كان أعلم جاز تقليده، وهكذا. فالخصوصيات مأخوذة مقدرة الوجود، والموضوع بهذا المعنى وهو الخصوصيات والقيود المقدرة الوجود غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروضة الوجود في مقام جعله، نشك أنها محفوظة أو ليست محفوظة، أن الخصوصيات المأخوذة في الحكم بنحو القضية الحقيقية المفروضة الوجود، هذه الخصوصيات محفوظة الآن أو ليست محفوظة؟ التغير إن كان دخيلا إذن الخصوصيات ما محفوظة، لأنه زالت خصوصية التغير. أما إذا لم يكن دخيلا في البقاء فالخصوصيات محفوظة. وهكذا في الأعلمية، الأعلمية إن كانت دخيلة فالخصوصيات اختلت لارتفاع الأعلمية، وإلا فالخصوصيات باقية، فنشك في بقاء الموضوع، فالموضوع ليس محرزا، فكيف يجري الاستصحاب مع أن الشيخ الأنصاري اشترط إحراز بقاء الموضوع وهنا لا نحرز بقاء الموضوع؟ إذن يجري الإشكال في الشبهات الحكمية على صياغة الآخند الخراساني وعلى صياغة الشيخ الأنصاري قدس الله روحيهما. الجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا لا ليس محرزا.